الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جعل الله الحياة كثيرة التقلب لا تستقيم لأحد على حال، ولا تصفو لمخلوق من الأكدار، ففيها خير وشر وصلاح وفساد وسرور وحزن وأمل ويأس، ويأتي الأمل والتفاؤل كشعاعين يضيئان دياجير الظلام ويشقان دروب الحياة للأنام، ويبعثان في النفس البشرية الجد والمثابرة، ويلقنانها الجلد والمصابرة. فإن الذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطرة أمله في الأرباح، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، والذي يحفز الجندي إلى الاستبسال في أرض المعركة أمله في النصر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في الشفاء والطهر، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع مولاه أمله في الفوز بجنته ورضاه، فهو يلاقي شدائدها بقلب مطمئن ووجه مستبشر وثغر باسم وأمل عريض، فإذا حارب كان واثقا بالنصر، وإذا أعسر لم ينقطع أمله في تبدل العسر إلى يسر، وإذا اقترف ذنباً لم ييأس من رحمة الله ومغفرته، تعلقاً وأملاً بقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله جل وعلا. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، فبالأمل يذوق الإنسان طعم السعادة، وبالتفاؤل يحس ببهجة الحياة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وحقيقة الأمل لا تأتي من فراغ، كما أن التفاؤل لا ينشأ من عدم، ولكنهما وليدا الإيمان العميق بالله تعالى والمعرفة بسننه ونواميسه في الكون والحياة. فهو سبحانه الذي يصرف الأمور كيف يشاء بعلمه وحكمته، ويسيرها بإرادته ومشيئته، فيبدل من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ويجعل من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. ولهذا كان المؤمن على خير في كل الأحوال، كما ثبت عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فشتان ما بين حال المؤمن المتفائل والفاجر المتشائم الذي لا يرى في الوجود إلا الظلام والتعاسة والشقاء. وجدير أن يلد الإيمان الأمل، وأن تثمر شجرة اليقين التفاؤل، وأن يكون المؤمن أوسع الناس أملاً وأكثرهم تفاؤلاً واستبشاراً. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بشيراً ونذيراً، مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الإسلام، فجابها طواغيت الشرك وعباد الأوثان دعوته بالاستهزاء وآيات ربه بالسخرية والعداء، وأصحابه بالأذى والضراء، غير أنه لم يضعف عن مبدئه ولم يستكن ولم ينطفئ في صدره أمل الغلبة والظفر. وحين اشتد عليه وعلى صاحبه الطلب أيام الهجرة إلى حد أن وقف المشركون فوق رأسيهما، وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه بلغة الواثق بربه تعالى: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وهذا إبراهيم عليه السلام صار شيخاً كبيراً ولم يرزق بعد بولد، فيدفعه حسن ظنه بربه أن يدعوه: رب هب لي من الصالحين. فاستجاب له ربه ووهب له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، ونبي الله يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف عليه السلام ثم أخاه، لكنه لم يتسرب إلى قلبه اليأس ولا سرى في عروقه القنوط، بل أمل ورجا وقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وما أجمله من أمل تعززه الثقة بالله جل وعلا حين قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيوب عليه السلام ابتلاه ربه بذهاب المال والولد والعافية، ثم ماذا؟ قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي قصة موسى مع الخضر كانت نجاة السفينة في خرقها، وصلاح الوالدين كان في قتل ابنهما، وحفظ كنز اليتيمين كان في تأخير ظهوره، والسجن كان أول خطوات يوسف عليه السلام إلى العرش، وهلاك فرعون كان لا بد له من مفارقة موسى عليه السلام لأمه، وعز الدولة كان يقتضي فراق مكة، والهزيمة يوم أحد علمتهم معنى الطاعة. كثيراً ما يغلف الله عطاياه بالحرمان، كثيراً ما يغلف الله تعالى عطاياه بالحرمان، كثيراً ما تأتي الحماية مقرونة بالوجع، فإياك أن ترى من المشهد إلا ما تراه. ولكن الأمل لابد أن يصحبه اجتهاد وعمل، وقد جاءت الهجرة لتلفت أنظارنا إلى شيء من كمال تصرفات نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث علمنا أن التخطيط الجيد وحسن توظيف الطاقات المتاحة يؤدي دوره في تحقيق النجاح والفلاح. فالهجرة لم تكن قراراً اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه في الحال، بل كان قراراً مدروساً تم الإعداد له، ثم جاءت مرحلة التنفيذ المناسبة. وينبغي أن يسبق التخطيط وضوح الغاية والهدف، وأن يقف المرء مع نفسه وقفة صادقة يتعرف على الغايات السامية التي ينبغي أن ينفق فيها الحياة الغالية، ثم لينظر من أي الأبواب يلج إليها، ومن يمكن أن يتعاون معه من أجل هدفه المنشود، ثم تأتي العزيمة التي تدفع وتقوي نحو الأمام. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والذين يحسنون التعامل مع الحياة ويتقنون صياغة التاريخ ويبنون أسس الحضارة هم أكثر الناس أملاً وتفاؤلاً وأقلهم يأساً وتشاؤماً. إن المتشائمين لا يصنعون حضارة ولا يبنون وطناً ولا ينصرون ديناً ولا يعمرون دنيا. فكونوا أيها الأحبة من أهل الأمل والتفاؤل، وإياكم واليأس وأهله، فإنه يطفئ جذوة الأمل في النفوس ويقطع خيوط الرجاء من القلوب، وهو الذي يقتل بواعث الجد والعمل ويسلم أصحابه للسآمة والملل. وليس اليأس والقنوط من صفات المؤمنين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أخرجه عبد الرزاق وهو حديث صحيح. ألا وإن الحياة قصيرة فلا تقصروها بالهموم والأحزان، ولا تحملوا الأرض فوق رؤوسكم وقد جعلها الله تحت أقدامكم، ولا تلعنوا الظلام ولا تذرفوا له دموعا، بل أوقدوا لتبديده أضواء وشموعا، ولا تنغصوا عيشكم بكدر الحياة، فإنها هكذا خلقت، لا تصفو لأحد من الكدر، ولولا أنها دار ابتلاء واختبار لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. واعلموا أن بسمة الحياة ولذتها من نصيب أرباب الأمل وأصحاب التفاؤل، ورب محنة تلد منحة، ورب نور يشع من كبد الظلام. فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، فأبشروا وأملوا، فما بعد دياجير الظلام إلا فلق الصبح المشرق المنير. وتفاءلوا بالخيرات تجدوها، واستبشروا بأن القادم أفضل، وانطلقوا بروح جديدة، روح التحدي واليقين. وتلك سمة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فنظرة سريعة في سيرته تبعث الأمل في نفوس الحيارى رغم المحن والنكبات. فكلما استحكمت حلقاتها ازداد صلى الله عليه وسلم تفاؤلا وتشوقا للنصر والتمكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عند غياب التفاؤل والرجاء في وقت اشتداد الأزمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم، وفي رواية فهو أهلكهم. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو كان العسر في جحر ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه، لن يغلب عسر يسرين، رواه عبد الرزاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وهو حديث صحيح. فثق في الله تعالى وارفع يديك للسماء
وأنت على أعتاب عام هجري جديد، وكن على يقين أنه لن يخذلك سبحانه. قال جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وقال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه ابن ماجه والترمذي بنحوه، وهو حديث صحيح. وكلنا أصحاب معاص وذنوب، ولكن مهما ثقلت معاصيك وكثرت خطاياك، ناجي ربك ومولاك، واعلم أن الله تعالى ينادي عباده بنداء الرحمة والمغفرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويا لها من آية عظيمة تفتح أبواب الأمل على مصاريعها، مهما بلغت الذنوب ومهما تعثرت الخطى، فإن العودة إلى الله مبذولة، والتوبة مقبولة، والمستقبل يمكن أن يكون مشرقاً بإذن الله لمن صدق في توبته وعزيمته وعودته إلى مولاه. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة أي التشاؤم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. فلنستقبل عامنا الجديد بكلمة صالحة، بنية صادقة، بتفاؤل يملأ القلوب، بحسن ظن برب الأرباب الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الكريم الوهاب. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، واشكروه أن أبقاكم حتى أدركتم هذا العام، واسألوه أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن لكم المستقبل والختام. واعلموا أن الغبن كل الغبن هو في خسران العمر والأوقات، وأن كل وقت يمر عليك في غير طاعة الله فإنه خسارة وندامة. فالرابح من اغتنم عمره في هذه الحياة وتزود فيها بالأعمال الصالحة ليسعد بها في الدنيا وبعد الممات، والخاسر من فرط في الأوقات وأهملها وتهاون بالواجبات التي أوجب الله عليه وضيعها. فاعرفوا رحمكم الله قدر الأوقات واغتنموها، وانظروا إلى سرعة الأيام والليالي وانقضائها فأدركوها. ألم تروا أن الأوقات تطوى خلفكم طيا، وأن كل لحظة تقربكم من الآخرة شيئا فشيئا؟ فهذا العام الذي ودعتموه وخلفتموه قد انقضى كله بأيامه ولياليه وخيره وشره وسروره وأحزانه، قد مر عليكم وكأنه أضغاث أحلام. وهكذا بقية الحياة ستنقضي على وفق ما مضى من الأيام. واعلموا أن كل عمل تقصدون به وجه الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك عمل صالح تؤجرون عليه. حتى الأمور العادية إذا قصدتم بها وجه الله صارت عبودية. فإذا أنفق الإنسان على نفسه وأهله يبتغي وجه الله أثيب على ذلك، وإذا أدخل السرور على أخيه المسلم كان ذلك أجراً له عند الله جل وعلا. وقد نهى الله سبحانه عن الحزن، فقد جاء الحزن في القرآن منهياً عنه ومنفياً. قالت ربنا جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال سبحانه: ولا تحزن عليهم. وقال جل جلاله في نفي الحزن عن أهل الإيمان والإصلاح: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخبر ربنا تعالى أن أهل الجنة يحمدونه على نعمة إذهاب الحزن عنهم، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن الإنسان ليقطعه عن سيره إلى ربه الرحيم الرحمن، ويحول بينه وبين أداء مهامه والقيام برسالته التي خلقه الله لأجلها. قال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الحزن حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أخرجه البخاري. فكيف يحزن المؤمن وهو يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. وقال ربنا جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. قوله: لا تحزن إن الله معنا، كلمات قليلة لكنها بحر من المعاني الإيمانية والدروس العملية، دواء لكل مهموم، وملجأ لكل خائف، وطوق نجاة لكل تائه. فمن كان الله معه فمن عليه؟ وإذا حققنا الإيمان كان الله معنا بالمعية الخاصة، وهي معية نصر وتأييد وعناية وحفظ وإلهام ومحبة وتوفيق وتسديد. معية هي ترياق الهموم وسلوة المحزون وأنس الحائر وأمان الخائف والعدة في كل شدة، والحصن من سهام البوائق والشرور والآفات. إن الله معنا في جميع أحوالنا، في السراء والضراء، في الشدائد والمحن، في الخطوب والكربات. وما أجمل أن نحصل أسباب المعية الخاصة ونطرق بابها. فالله جل وعلا أخبرنا أنه سبحانه يكون مع عباده المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين الذاكرين، تحوطهم عنايته ويحفهم بنصره وبتأييده، يأخذ بأيديهم إذا كبوا، ويعينهم إذا احتاجوا، ويلطف بهم إذا خافوا. يقول ربنا جل وعلا: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول تعالى: إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. رواه البخاري. وقد تدلت معية الله الخاصة بعناية الله ورعايته لموسى وهارون عليهما السلام حينما بعثا لفرعون، قال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم تجلت تلك العناية في أحلك الظروف وأشد الأوقات حينما تبعه فرعون وجنده، فامتلك الخوف نفوس بني إسرائيل واستحوذ على قلوبهم، فرد موسى عليهم ردًا ينبئ عن قوة إيمانه وثبات يقينه وثقته التي لا حدود لها في نصر الله له رغم قلة العدد والعتاد. فقال عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فكانت نجاة موسى وقومه من فرعون وملئه في يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه. ولذا ورد استحباب صومه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما في الصحيحين. ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ثم أراد مخالفة أهل الكتاب فقال في عامه الأخير: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، كما في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لورقة بن نوفل: أو مخرجيهم لو طفت أرجاء اللغة كلها فلن تجد استفهاما أكثر وجعا من هذا الاستفهام: أو مخرجيهم وأسفاه. إن الكثيرين سيكرهونك لمميزاتك لا لعيوبك، وقد تسلم ممن حرمتهم ولا تسلم ممن أعطيتهم. سيأخذون منك بيد ويطعنونك بالأخرى. هذه الدنيا مليئة بالجحود، سيكسرك بعض الذين رممتهم، وسيجرحك بعض الذين داويتهم، وسيطفئ شمعتك بعض الذين أضأت شموعهم، وسيكسر مجاديفك بعض الذين أصلحت ودفعت قواربهم، وسيبكيك بعض الذين مسحت دموعهم. ومع هذا كله كن خيرا، كن خيرا، ولكن لا تنس أن أول ما يفعله الأعمى بعد أن يبصر هو أن يلقي عصاه، ولا يلتفت منكم أحد. ركز على أهدافك، وما أصبح وراء ظهرك فاتركه وراء ظهرك، ولا شيء أكثر إبطاءً وتعويقًا للخطى من الالتفات الماضي لتتعلم منه الدروس لا لتعيش أسيرًا فيه، والعثرات لتصحيح الخطى لا للندب والبكاء، والمعارك الجانبية معارك الحواري تستنزفك أكثر مما تمنحك، والعلاقات الفاشلة للطي والنسيان لا للحنين والأحزان. فإذا فارقت ففارق بكلك، لا تترك منك شيئا عالقا مع أحد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، عفا عن مكة كلها إلا ستة، أربعة رجال منهم ابن خطل وامرأتين. كان ابن خطل قد أسلم ثم قتل صحابيا ظلما، ثم عاد إلى مكة وارتد عن الإسلام وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، ثم اشترى جاريتين تغنيان بهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. بعض الأخطاء لا يغتفر، وليس عليك دائما أن تصفع على خدك فتدير الآخر. ثمة ضربات يغفرها الرجال للرجال، فلا تخلو واقعة إلا وذاق بعضهم بأس بعض، ولكن ثمة نذالة وحقارة يجب أن يدفع ثمنها، ولكن ثمة نذالة وحقارة يجب أن يدفع ثمنها. لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتصار الإسلام وظهوره مهما تكالبت عليه الأعداء وتألبت عليه الخصوم. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن المخدرات خطر عظيم على الدين والدنيا معا، ومن أعظم البلاء في هذا العصر، تستهدف شبابنا وعقول أبنائنا، تضعف القيم، تهدم البيوت، تفكك الأسر، تزهق الأرواح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات أشد خطرا من الخمر، لأنها تدمن من أول مرة وتدمر الجسم والعقل والدين، ومن أكبر أبواب الفساد في الأرض، وتدفع للسرقة والقتل والانتحار، وتؤدي إلى تضييع الصلاة والفرائض وارتكاب المحرمات وإلى هتك الأعراض، وتدمر العلاقات الأسرية، وتكثر بسببها الجرائم والانحرافات، وتؤدي إلى أضرار نفسية وعقلية دائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وهو حسن صحيح. فكل مادة تغيب العقل وتفسد الإدراك وتؤدي إلى الإدمان فهي حرام، وهي من خطوات الشيطان. ومن تورط في الإدمان فليعلم أن العلاج متاح، والدولة توفره مجاناً في مراكز رسمية، وليعلم أن الله غفور رحيم، وأن التائب يبدل الله سيئاته حسنات، وعلى المجتمع أن يحتوي المدمن لا أن ينبذه. وكما أن الهجرة كانت انتقالاً من الضيق إلى السعة، ومن الضعف إلى القوة، فإننا نقول اليوم لكل من وقع في المخدرات والإدمان: تستطيع أن تهاجر من ذنبك، وأن تبدأ من جديد، وأن تترك الغار وتخرج إلى النور. فهاجر من معصية الإدمان إلى طاعة الرحيم الرحمن، فاللهم تب على المدمنين وأنقذ شبابنا وبارك لنا في عقولنا وأهلينا وأوطاننا واجعلنا من المهاجرين إليك تائبين منيبين طاهرين يا رب العالمين. اللهم اجعل عامنا هذا عاما مباركا لجميع المسلمين وأصلح لهم فيه أمور الدنيا والدين وبارك لهم في الأعمال والأرزاق واحفظهم من الشرور ومساوئ الأخلاق. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقوِّ جهودهم وانصرهم على عدوهم إنك جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.